طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع تراجم بعض علمائنا المعاصرين ممن فقدناهم، وبفقدهم كما هو معلوم يفقد من العلم الشيء الكثير. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وهكذا أيضا يقبض العلم، وقبضه بقبض العلماء وهذا المجلس الخامس من المجالس التي نتذاكر فيها سيرة إمام عظيم وعالم كبير من علماء الأمة. هو يعتبر مجدد هذا القرن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكان المجدد بحق هو موضوع حديثنا في هذا المجلس. فمن هو يا سعيد؟ من هو العالم الذي نحن نتذاكر سيرته ومجلسنا هذا هو المجلس الخامس؟ هو فمحمد. نعم، أحسنتما، هو شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وابن باز يا إخوان، كما تلاحظون، مع أننا لا نأخذ من سيرته إلا نتف وجوانب يسيرة، إلا أنه يتلخص من خلال ما سبق أنه يعتبر مدرسة بل جامعة للعلوم، وهكذا أيضا للآداب والصفات الحميدة التي من اتصف بها نال الإمامة في الدين، آخر ما تكلمنا عنه هو جوانب من كرمه رحمه الله تعالى. وكرمه كما سبق بحر لا ساحل له، فمن حاتم أمامه؟ من حاتم الذي تتغنى العرب بجوده وكرمه وكثرت فيه الأشعار وضربت به الأمثال أمام ابن باز؟ لا شيء يا إخوان، لا شيء. من روائع سيرة شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز ابن باز، سبق معنا وأنه قد أوتي صبرا وجلدا في سبيل العلم والتعليم والدعوة والنصيحة، وهكذا أيضا في باب العبادة والتنسك وهكذا غيرها من المجالات. ولهذا ذكروا عنه أنه كان يرفض الإجازات، يرفض الإجازات ويرفض التقاعد، يعني قد بلغ سن التقاعد الذي لمثله الحق أن يتفرغ عن المشاغل ويعطي نفسه شيئا من الراحة والاسترواح. لكن كان يقول رحمه الله تعالى في ذلكم الوقت، كان يقول: أنا مستحق للتقاعد قبل سنة، قبل سنة، ولكن لحاجة المسلمين لن أتقاعد، لحاجة المسلمين لن أتقاعد. وما الذي أقعده؟ ما الذي أقعده يا أبا محمد؟ ما الذي أقعده يا أبا عبد الله؟ ما الذي أقعده يا أبا إسحاق؟ ما الذي أقعده؟ وإلا فأبو عبد الله يرفع. نعم تفضل. الموت، نعم، وقبل ذلك المرض، لما تعب ومرض وما استطاع أن يقوم بهذه المهام، ثم بعد ذلك كان الموت. وكان رحمه الله تعالى على كبر سنه وعلى عمى بصره وغيرها من الأمور، إلا أنه كانت تدب في جسده روح الشباب، فيعمل ما يعجز عنه الشباب الأقوياء كما مر معنا في بعض المواقف السابقة. كان يا إخوان لا يقدم على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس، وكان معظما لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعا لهما بعيدا عن التقليد الأعمى أو التعصب للمذاهب أو الأشخاص أيا كانوا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. ومن الناس يا إخوان بعد أبي بكر وعمر؟ ابن عباس يرفض أن يترك ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله ولو كان لقول أبي بكر وعمر، وهذا كما في مسألة التمتع، كما في مسألة التمتع. وقد ذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة، نكتفي بذكر شيء يسير منها. من ذلكم ما أجازه بعض الشافعية، بعض الشافعية، وروي عن ابن عباس، وروي عن ابن عباس أنه يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن أبي هريرة أنه قال: لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. فلما ذكر ذلك للشيخ ابن باز أن هناك من يجيز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، قال مغضبا قال: حتى لو قالها أبو بكر، تعرف أبو بكر؟ يقول السائل: حتى لو قالها أبو بكر، تعرف أبو بكر؟ ثم قال: فيه أحد بعد أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، كالمنكر على ذلكم السائل. وهكذا أيضا لما ذكر له مسألة الأخذ من اللحية ما بعد القبضة، ما بعد القبضة، ذكر للشيخ رحمه الله تعالى أنه قد جاء عن أبي هريرة وعن ابن عمر جواز ذلك، جواز ذلك. وكلنا يعلم أن هذه من المسائل التي اختلف فيها بعض العلماء، والشيخ ابن الألباني رحمه الله تعالى يقول بوجوب الأخذ بعد القبضة من اللحية. فلما ذكر ذلك لأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى غضب وأنكر ذلكم على من ذكر هذا، على من ذكر هذا. وهكذا أيضا لما كرر رحمه الله تعالى أنه يجوز أن ينكح المسلم المرأة من أهل الكتاب، المرأة من أهل الكتاب بالشروط المذكورة في القرآن والسنة والسنة، فقيل له يا شيخ بعض الصحابة كان ينهى عن ذلك، كان ينهى عن ذلك، فغضب رحمه الله تعالى ثم التفت إلى ذلكم القائل وقد احمر وجهه، وقد احمر وجهه، ثم قال وهل قول الصحابي يضاد الكتاب والسنة؟ ليس لأحد قول بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا حادثة وقعت للشيخ تدل على غيرته وغضبه إذا انتهكت حرمات الله. ومن ذلكم ما ذكره أحد المشائخ وهو الشيخ عصام ابن عبد العزيز العويد في محاضرة له بعنوان من سير العظماء والصالحين، ذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ينتهي من محاضرته ويخرج يسأل وهو في الطريق، يسأل وهو يركب السيارة، يسأل حتى ركب في السيارة من النافذة ولا زال طلاب العلم يلاحقونه ويسألونه رحمه الله تعالى. فسأله أحدهم وذكر له أن أحد المدرسين في الجامعة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث وليس بفقيه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام محدث وليس بفقيه. وهذه كلمات يا إخوان خطيرة جدا، قد يستسهل في إطلاقها بعض الناس. فالشيخ رحمه الله تعالى لما سمع هذا السؤال غضب غضبا شديدا، فتوقف من شدة الغضب، توقف ثم قال لهذا الرجل في حدة، قال له قل له أي لهذا المدرس إنك كافر، إنك كافر أي بهذه الكلمة، قال وقل له أبشر بجهنم، ثم مشى ولم يقبل سؤالا من أحد بسبب ماذا؟ غضبه رحمه الله تعالى وغفر له. وآخر ما نقف عنده في ترجمة هذا الإمام مواقف يا إخوان تربوية له مع العلماء، وهكذا له مع تلاميذه رحمه الله تعالى. وماذا كان يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: لو أن الصحابة أحياء لطلبوا العلم، لو كان الصحابة أحياء لطلبوا العلم. ثم قال: فلا نقعد عن العلم أبدا، فلا نقعد عن العلم أبدا. ذكروا له من هذه المواقف أنه كان في شبابه في أول طلبه للعلم، هو يذكر قصة عن نفسه، فيذكر أنه لا زال متأثرا بها إلى يومه، أي إلى آخر حياته رحمه الله تعالى. فيذكر رحمه الله أنه كان من المحافظين على الصلاة، ومن المواظبين على الصف الأول، على الصف الأول. وفي يوم من الأيام تأخر عن الحضور بسبب القراءة في بعض الكتب، يعني كان يقرأ عليه لبعض المسائل المهمة، فلم يدرك الصف الأول، فاته الصف الأول، بل وفاته بعض الشيء من الصلاة، يعني ركعة ركعتين. وهذا غريب في حق أمثال هذا الإمام رحمه الله تعالى. فلما سلم الإمام، وكان إمامهم أحد مشائخه وهو الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى، أحد مشائخ ابن باز وأحد علماء ذلكم الزمان. فالشيخ بعد ما سلم رأى الشيخ ابن باز ليس في الصف الأول، ورآه قام مسبوقا، قام مسبوقا في طرف الصف، فتأثر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى بسبب ذلك، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم بدأ يتكلم ويقول: بعض الناس يجلس في سواليف ومشاغل حتى تفوته الصلاة. الشيخ يقول ماذا لما رأى الشيخ ابن باز مسبوق؟ قال: بعض الناس يجلس في سواليف، يعني حكايات وكلام ومشاغل، حتى تفوته الصلاة. قال ابن باز: فعرفت أنه يعنيني، فعرفت أنه يعنيني بذلك الكلام. قال: فلم أتأخر بعدها أبدا، فلم أتأخر بعدها أبدا. قال: يعني ذلك الموقف الذي حصل لي لن أنساه أبدا. إخوان، هذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بمواقف الصحابة، يذكرنا بمواقف التابعين أتباعهم كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان وحماد وغيرهم من أولئكم الجهابذة. وأيضا من هذه المواقف التربوية، ذكروا أن بعض طلبة العلم جاءوا إلى الشيخ وذكروا له أن الشيخ الفلاني، وذكروا اسمه، عنده مخالفات كذا وكذا، وأثبتوا هذه المخالفات فعلا عن ذلكم الشيخ. فهم الشيخ أن يكتب له نصيحة، بل أمر الكاتب أن يكتب نصيحة لذلكم المخالف، لذلكم المخالف. فكتبت النصيحة كاملة، يعني جاهزة للإرسال إلى من؟ إلى ذلكم المخالف. وفي آخرها قال أحد الحضور: يا شيخ، يا شيخ، إنه يقول فيك كذا وكذا. فيك يا شيخ، عادي يتكلم فيك، هذا ما كفاه المخالفات، أيضا ينال منك ويقع فيك ويتكلم عليك. ماذا فعل ابن باز؟ أخذ الورقة وقام بتمزيقها، أخذ الورقة وقام بتمزيقها، ثم قال: لا يظن أنني أنتصر لنفسي، لا يظن أنني أنتصر لنفسي. يعني كتبت له هذه الرسالة انتصارا لنفسي لأنه تكلم في. موقف آخر وبه نختم إن شاء الله عز وجل. ذكر بعضهم أن الشيخ محمد الغزالي، والغزالي هذا المتأخر وليس بذاك الشافعي المتقدم. طيب، الغزالي هذا عنده مخالفات عقدية وغير عقدية. الشيخ رحمه الله تعالى كان مأوى الزوار، حتى بعض المخالفين يأتوا لزيارة الشيخ. زار الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الشيخ ابن باز، وماذا فكلم الشيخ عنه، وذكروا له مخالفات كثيرة عند الغزالي، عند الغزالي. طيب، دخل الغزالي على الشيخ ابن باز، فرحب به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أيما ترحيب وفي المجلس. أراد بعض الحضور أن يثير بعض المسائل المنتقدة على الغزالي، استغل فرصة وجود الغزالي ويقول مثلا: يا شيخ، بعض الناس يقول ويقول، ويعني به الغزالي. فماذا فعل الشيخ رحمه الله تعالى؟ الشيخ صرف النظر عنها كلها، وأصبح يتحدث مع الغزالي في واقع المسلمين وفي فضل الدعوة إلى الله عز وجل. انتهى المجلس، قام الغزالي، قام الشيخ ابن باز معه لكي يودعه إلى السيارة. فلما وصلوا عند السيارة قال الغزالي: أشهد بالله، إن كان هناك أحد من السلف، يعني موجود حي، فهو هذا الرجل، يعني ابن باز رحمه الله تعالى. ثم قال: يا شيخ ابن با يا شيخ عبد العزيز، إذا رأيتم شيئا في كتاباتي يخالف الدليل بلغوني والله أعدله. يقول: إذا رأيتم شيئا في كتاباتي يخالف الدليل بلغوني والله أعدله. إذن يا إخوان، ابن باز مدرسة عظيمة وجامعة كبيرة، الأجيال تأخذ منها الفوائد والدروس والعبر. ومواقفه يا إخوان لن تنسى، فهي مواقف عظيمة جدا. فحسبي ما سبق ذكره، وإلا يا إخوان لو استطردنا عشرات المجالس ما تفي بحق هذا الإمام الجهبذ رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا، ونسأل المولى جل في علاه أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر وضير، وأن يغفر لشيخنا وإمامنا وعلامة عصرنا ماذا أبي عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وغفر له وجمعنا به في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.